بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. فبدأ بالصفا فرقى عليه، ثم رأى البيت فاستقبل القبلة، فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك قال: ثم قال مثل هذا 3 مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله تعالى عنه فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل لأبد أبد، بل لأبد أبد. وقدم علي رضي الله تعالى عنه من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فوجد فاطمة رضي الله تعالى عنها ممن حل، ولبست ثيابا صبيغا ولبست.
يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع الحديث في شرح حديث جابر الطويل في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام. وقد سبق أن مر في الدرس الماضي ما يتعلق بأوله، وفي يعني ونتكلم من حيث وقفنا بالأمس. وكان النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى الصفا وصعد عليه ونزل إلى المروة، نزل متجها المروة وصعد عليها، ويعني وكذلك دعا يعني عند الصفا على الصفا ودعا عند المروة. وذكرنا فيما تقدم أن الصعود على الصفا وكذلك المروة أن هذا ليس بلازم، وأنما الواجب هو استيعاب ما بينهما يعني في السعي، وأن صعود عليهما سنة يعني وليس بواجب. وكذلك أنه لما كان يعني عند المروة أمر الناس بأن يحلوا وأن يجعلوا ما تقدم عمرة وأن يكونوا متمتعين، ولما وجدوا في أنفسهم لكونهم يفعلون فعلا لم يكن موافقا لما فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام، بين السبب الذي يمنعه من الإحلال مثلهم، وأن الذي منعه من ذلك كونه ساق الهدي، ومن ساق الهدي فإنه يستمر على إحرامه إلى أن يبلغ الهدي محلة. وقد عزم على الناس يعني في ذلك وتحللوا واعتبروا ما مضى عمره وأحرموا في الحج يعني في اليوم 8. وذكر بعد ذلك أن علي رضي الله عنه قدم من اليمن ومعه بدن للرسول صلى الله عليه وسلم. وسبق أن مر في الدرس الماضي أو أول الدرس الماضي أن عليا قدم من سعايته، والمراد بالسعاية يعني قيل أن المقصود بها العمل على الزكاة، ولكن سبقا مر بنا أن أهل البيت ليس لهم أن يأخذوا شيئا من الزكاة، وليس لهم أن يتولوا يعني أعمال الزكاة ويأخذون أجورهم من ذلك، كما حصل من الفضل بن عباس وعبد المطلب بن ربيعة بن حارث، حيث طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوليهم يعني على الصدقات ليحصلوا ما يتزوجون به، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. وبعد ذلك أمر المسؤول عن الخمس أن يمهرهما وأن يدفع لهما مهرا من الخمس، وخطب لهذا وزوجه، وخطب لهذا زوجه، فدل هذا على أن أهل البيت ليس لهم أن يأخذوا شيئا من الصدقات، لا حتى عن طريق العمالة وحتى عن طريق العمل فيها. وإذا فقول علي الحديث قدم من سعايته على أن المقصود من ذلك العمل على الزكاة، يعني معناه أنه عمل متبرعا وأنه لم يحصل أجرا، لا يحصل أجرا على ذلك. ويحتمل أن يكون المقصود ليس العمل الذي هو يعني على الزكاة، وإنما العمل الذي أسند إليه وهو الإماء الولاية في اليمن والإمارة يعني هناك، وتعليم الناس أمور دينهم، كما يعني حصل منه ومن أبي موسى الأشعري ومن غيرهم من الذين يعني ذهبوا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. فإذا السعاية إما أن يراد بها العمل على الزكاة، وهذا إنما يكون بدون مقابل، وإن كان يعني غير ذلك وهو العمل فهذا هو المناسب الذي لا إشكال فيه. والسعاية تطلق على العمل، والسعاية كما تطلق على العمل في الزكاة تطلق على الولاية، وأن الوالي يعتبر ساعيا. ومن حديث حذيفة الذي يعني فيه أن فيما يتعلق بالأمانة ونزل الأمانة وقال إن كان يعني مؤمنا يعني سيحمله ما اتصف به من الأمانة على رد ما عنده، وإن كان ذميا فسيقوم بذلك ساعيه، أي الوالي عليه الذي يأخذ يعني منه يعني الشيء الذي عليه ويؤديه إلى من يستحقه. وهنا ذكر أن علي رضي الله عنه قدم، وقال قدم علي،
وقدم علي رضي الله تعالى عنه من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وآله وسلم،
وقدم علي رضي الله من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه السلام عليه الصلاة والسلام ساق بدنا من المدينة، وجاء علي ببدن للرسول صلى الله عليه وسلم من اليمن، فجمع بينها وكانت مقدارها 100، وأشرك النبي صلى الله عليه وسلم عليا في هديه وكانت 100، وقد يعني نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة 63، ويعني وأسند إلى علي أو وكل عليا بنحر الباقي. قال وقدم علي في بدنه،
وقدم علي رضي الله تعالى عنه من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها، فقالت رضي الله تعالى عنها إن أبي أمرني بهذا. قال فكان علي رضي الله عنه يقول بالعراق، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محرشا على فاطمة رضي الله تعالى عنها للذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقال صدقت. ماذا قلت حين فردت الحج؟ قال
ثم إنه ذكر أن علي لما قدم اليمن بوجن الرسول صلى الله عليه وسلم وجد فاطمة رضي الله عنها قد يعني تجملت واكتحلت ولبست يعني لباسا يعني جميلا، وتهيئت لعلي رضي الله عنه وأرضاه، وكان ذلك بتوجيه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذلك لأنها معتمرة وقد أدت عمرتها وتحللت منها، ومن تحلل من عمرته فإنه يحل له كل شيء، يحل لأهل مكة كما عرفنا ذلك من قبل، لأن من تحلل من عمرته وجلس في انتظار الحج فإنه يحل له كل شيء، يحل له كل شيء يحل لأهل مكة، ويحرم عليه كل شيء يحرم على أهل مكة. فهي قد حلت، ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشدهم أنهم إذا حلوا فيعني يأتون كل شيء يحل لهم ومنعوا منه بسبب الإحرام، ولهم أن يفعلوه يعني حتى ما يتعلق بجماع النساء. فيعني أخبرته بأنها فعلت ذلك بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه ذهب إلى الرسول وأخبره بالذي قالت، وقال صدقت يعني أنما يعني فعلته إنما هو بتوجيه من رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام، وهو يدل على أن من كان حلالا بعد انتهاء عمرته يحل له كل شيء منع منه بسبب الإحرام. وأما علي رضي الله عنه فإنه كان قدما وقد أحرم بإحرام الرسول عليه الصلاة والسلام، وساق معه الهدي والرسول أشركه في هديه، والرسول كان قارنا ومعه الهدي، فيكون عليا فيكون علي رضي الله عنه مثله، يعني يمتنع مما يمتنع منه المحرم، لأنه يعني باق على إحرامه، لأنه أحرم بإحرام النبي عليه الصلاة والسلام وقد ساق الهدي وأشركه النبي صلى الله عليه وسلم في الهدي، فيبقى على إحرامه حتى يوم النحر. إيش بعده قال؟
قال